بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، يقول الإمام أبو الفداء إسماعيل ابن عمر ابن كثير رحمه الله في تفسير قول الله عز وجل: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد، كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم، وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه، وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق، فأخذتهم فكيف كان عقاب. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. قال رحمه الله: يقول تعالى: ما يدفع الحق ويجادل فيه بعد البيان وظهور البرهان إلا الذين كفروا، أي الجاحدون لآيات الله وحججه وبراهينه، فلا يغررك تقلبهم في البلاد، أي في أموالهم ونعيمها وزهرتها، كما قال تعالى: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. وهذا هو الأصل، أنه لا يجادل في الحق ولا يرد الحق بعد البيان والوضوح إلا الكافرون، وإلا قد يصدر هذا أيضا من بعض الجاهلين الذين يجهلون دين الله تبارك وتعالى، فإن من جهل شيئا عاده، كما قال الشاعر: والجاهلون لدين الله أعداء. قال: وقال تعالى: نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. وإنما كان هنا في هذه الآيات في سياق ذكر بعض الأنبياء وما قامت به أممهم من الإعراض والجدال ورد الحق، وهؤلاء هم الكافرون الذين ذكر الله جل وعلا لنا قصصهم في القرآن وما حل بهم من العقوبات والنقمات حين عارضوا أنبياءهم وكفروا بما جاءوا به. قال: وقال تعالى: نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. ثم قال تعالى مسليا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم في تكذيب من كذبه من قومه، بأن له أسوة من سلف من الأنبياء، فإنه قد كذبتهم أممهم وخالفوهم، وما آمن بهم منهم إلا قليل، فقال: كذبت قبلهم قوم نوح، وهو أول رسول بعثه الله، أي إلى أهل الأرض كما في الحديث، ينهى عن عبادة الأوثان والأحزاب من بعدهم، أي من كل أمة، وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه، أي حرصوا على قتله بكل ممكن، ومنهم من قتل رسوله، وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق، أي ما حلوا بالشبهة ليردوا الحق الواضح الجلي. بعض الأمم حاولت قتل أنبيائهم، وبعض الأمم قد قتلت بعض أنبيائهم، فمن يذكر دليلا على قتل الأنبياء؟ من يذكر دليلا على قتل نبي أو قتل الأنبياء؟ ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وقد ذكر ابن كثير آثار إلا أنها ليست مسندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم عند هذه الآيات، قد مرت بنا أنه قال: كانت بنو إسرائيل يقتلون في أول النهار 70 نبيا، وفي آخر النهار يقيمون سوق بصلهم، يعني لا يبالون بهذه الجريمة. قال: وقد قال أبو القاسم الطبراني: حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا عارم أبو النعمان. وعارم هو لقب، وإلا فإن اسمه من؟ محمد بن الفضل. البخاري إذا ذكره في الصحيح يقول: حدثنا من؟ أبو النعمان. وهنا في هذه النسخة عن طبراني يقول: حدثنا عارم، وعارم عبارة عن لقب، وإلا هو محمد بن الفضل أبو النعمان الملقب بعارم. قال: حدثنا معتمر بن سليمان قال: سمعت أبي يحدث عن حنش. والحنش هذا ضعيف، اختلف فيه لكن هو ضعيف، عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من أعان باطلا ليدحض بباطله حقا فقد برئت منه ذمة الله وذمة رسوله. هذا الحديث ما من طريق من طرقه إلا وفيها ضعف، وقد جمع طرقه العلامة الألباني وحكم عليه في آخرها بالصحة كما في السلسلة الصحيحة برقم 1020. من أعان باطلا ليدحض بباطله حقا فقد برئت منه ذمة الله وذمة رسوله. ولهذا تجد العقوبة لهذا الصنف عاجلة في الدنيا، كثيرا ما يعاقبهم الله عز وجل في الدنيا، الذي يعين أهل الباطل أو أهل الظلم في إحقاق الباطل وإبطال الحق. قال: وقوله فأخذتهم أي أهلكتهم على ما صنعوا من هذه الآثام والذنوب العظام، فكيف كان عقاب، أي كيف بلغك عذابي لهم ونكالي بهم، قد كان شديدا موجعا مؤلما. قال قتادة: كان والله شديد، وهذا ثابت عن قتادة عند ابن جرير، فكيف كان عقاب من باب الاستفهام، فكيف كان عقاب، كان شديد وأليم. قال: وقوله وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار، أي كما حقت كلمة العذاب على الذين كفروا من الأمم السالفة، كذلك حقت على المكذبين من هؤلاء الذين كذبوك وخالفوك يا محمد بطريق الأولى والأحرى، لأن من كذبك فلا وثوق له بتصديقك بتصديق غيرك. وهذا فيه الشهادة لمن كفر بالله عز وجل ومات على ذلك بالنار، وفيه أن في هذه الأمة بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام أن فيها مشركون وفيها كافرون وفيها من يحكم عليه بالنار، خلافا لما عليه الصوفية الذين يرون المشركين مؤمنين ويرون الكافرين مسلمين، فليس عندهم في أمة محمد من يخرج من الإسلام مهما فعل من الشركيات ومهما أتى من نواقض الإسلام، فإنه لا يخرج من الإسلام. قال رحمه الله: وقوله تعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. وانظر إلى هذه الكرامات الحاصلة لأهل الإيمان للمتبعين سبيل النبي عليه الصلاة والسلام، للتائبين من ذنوبهم وآثامهم، كيف أن الله جل وعلا يسخر لهم حملة العرش ومن حوله من الملائكة فيستغفرون لهم ويدعون لهم ويطلبون من ربهم عز وجل أن يسلمهم في الدنيا وأن يدخلهم في الآخرة الجنة. وهذا مما يكرم الله عز وجل به أهل الاتباع، أن يسخر الله عز وجل لهم الملائكة فيدعون لهم بهذه الأدعية العظيمة. قال: يخبر تعالى عن الملائكة المقربين من حملة العرش الأربعة ومن حوله من الكروبيين، والكروبيين هنا مأخوذ من حديث الصور الحديث الضعيف، بأنهم يسبحون بحمد ربهم، أي يقرنون بين التسبيح الدال على نفي النقائص والتحميد المقتضي لإثبات صفات المدح، ويؤمنون به أي خاشعون له أذلاء بين يديه، وأنهم يستغفرون للذين آمنوا أي من أهل الأرض ممن آمن بالغيب، فقيض الله سبحانه ملائكته المقربين. قال: ولما كان هذا من سجايا الملائكة عليهم الصلاة والسلام كانوا يؤمنون على دعاء المؤمن لأخيه بظهر الغيب، كما ثبت في صحيح مسلم: إذا دعا المسلم لأخيه بظهر الغيب قال الملك آمين ولك بمثل. وهذا حديث أبي الدرداء رضي الله عنه. فالمؤمن إذا استقام على دين الله وآمن بالله واتبع سبيل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحصل له خير عظيم لا يعلمه، يحصل له خير وإكرام من الله جل وعلا بما لا يتصور. لو تدبر مثل هذه الأدلة كيف أن الله يسخر الملائكة، يسخر الملائكة فتدعو له وتستغفر له وتشفع له، وكلما دعا وكلما عمل عملا صالحا وفق وازداد خيرا إلى خيره، كما أخبر الله جل وعلا في كتابه الكريم وكما أخبر نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأما من أعرض عن الحق فإنه يزداد شقاوة ويزداد بعثا، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ولهذا تجد أهل الإيمان يعيشون في سعادة، تمر بهم الكرب والمحن والابتلاءات فيتجاوزونها، يتجاوزونها، وهذا من تيسير الله ومن إعانة الله ومن توفيق الله جل وعلا لهم لما عندهم من الإيمان. ومن عداهم من أهل الكفر والطغيان والشقاق والنفاق تجدهم تضيق صدورهم وتسوء أحوالهم ويتردون من باطل إلى باطل، لأنهم حرموا أسباب التوفيق والسلامة والسداد في الدنيا والسلامة في الآخرة. وفي هذه الآيات التي قرأناها أيضا دليل على أن من ملائكة الله عز وجل من يحمل العرش، الذين يحملون العرش، وقد قال الله جل وعلا ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. فالعرش مخلوق وتحمله ملائكة، والله جل وعلا قد جعل الملائكة كما جاء في الآيات خلقهم لطاعته، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقد جاء ما يوافق مثل هذه الآيات أيضا في آيات أخرى، من أن الملائكة تستغفر لأهل الإيمان وتدعو لهم وتؤمن على أدعيتهم وتعينهم في السراء والضراء، كما هو مذكور في غزوات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومشاركة الملائكة في الدفاع عن الدين وعن أوليائه المؤمنين وفي مواجهة الكافرين، وشواهد ذلك كثيرة في الكتاب والسنة.